الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. هذه الآيات 25 26 27 من سورة التوبة، وقد جاءت عقب آيتين وهي 23 والرابعة والعشرون من هذه السورة المباركة. جل الله عز وجل فيهما، يعني في الآيتين السابقتين، موقف المسلم من المشرك الكافر، أي كافر، وأنه يجب على الكافر، أي يجب على المؤمن، أنه يجب على المؤمن أن يبرئ قلبه ويخلصه من كل ذرة حب لكافر. فلا يسلم إيمان العبد إذا كان قلبه فيه متسعا بحب أحد الكافرين، لا يكون قلبه سليما، لا يلقى الله بقلب سليم إذا كان في قلبه حب لكافر، سواء كان هذا الكافر أبا أو أما أو أخا أو أختا أو جدا أو جدة أو حفيدا أو غير ذلك. مهما كانت صلة القرابة به، يجب على العبد المؤمن أن يخلص قلبه تماما ويبرأ إلى الله عز وجل من محبة من يكفر بالله ويشرك بالله عز وجل، سواء كان مجوسيا أو يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا من أي لون من أنواع، أو جهريا شيوعيا أو غير ذلك. يجب على القلب أن يصفو تماما من كدره، فلا يكون في قلب المؤمن أي نقطة حب لكافر يكفر بالله، مهما كانت صلة القرابة به ومهما كانت أسباب المودة الطبيعية. لأن هناك أمور طبيعية قلتها في الدرس اللي قبل هذا، أمور طبيعية ما للعبد غنى عنها، يعني كل الإنسان يحب وطنه، أرضه اللي ولد عليها، يحب أمه، وحبب أوطان الرجال إليهم، معاهد قضاها الشباب هنالك، وكلك تحب أبوك، تحب أمك، وتحب أخوك، وتحب أختك، وتحب أرحامك، وتحب قرابتك، هذا حق. لكن إذا متى يكون الحب؟ إذا كان يؤمن بالله ورسوله. فإذا كفر بالله ورسوله يجب عليك أن تتبرأ منه، كما قال أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال لقومه إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، إننا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه البراءة حق على كل مسلم، والسورة ربنا سماها سورة براءة، يعني هي سماها سورة براءة. الأول افتتحها بقول براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، براءة، واعلموا أن الله بريء وأذان من الله ورسوله إلى المشركين، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. هذه البراءة ذكرت فيها 8 أصناف، العادة أن القلب يميل إليهم طبيعة. الآيتين السابقتين لهذا المقام الكريم من سورة التوبة تذكر 8 أشياء جميع البشر يألفونها بغض النظر عن ألوانهم وأوطانهم وأمصارهم وقراهم وأزمانهم وأحصارهم، مهما كان من قديم ومن بعيد، من يوم عيال آدم وانت جاي وهذه القاعدة موجودة مبذولة. كون الإنسان يحب بلده، يحب ولده، يحب أبوه، يحب أمه، يحب أخوه، يحب أخته، يحب قرايبه، يحب البلد، يحب المال اللي يجمعه ويكد فيه ويتعب فيه، يحب المساكن الطيبة، هذه طبيعة. وربنا يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كل الإنسان يحب المنزل الجميل والثوب الجميل والنعل الجميل. لما قال واحد لما نهى الرفاع عن الكبر وبين أنه كذا وكذا، فقال رجل يا نبي الله إن الرجل يحب أن يكون نعله جميلا وثوبه جميلا. قال زيد إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. كنت تحتقر الناس وتزدريهم وتدفع وتحسبهم ان كلهم تحتك والصاعر خدك لهم اذا مشيت، كانك طول الجبل معهم يقول لا صاعر خدك للناس ولا تمشي بالارض معهم انك لن تخرق الارض ولن تبغى الجبال طولا. فهذه الفلات يا ايها الذين امنوا، الايه الثالثه والعشرين، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء يعني احبابا ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. ثم يضرب مثلا بهذه الثمانيه، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله. انتظروا عقوبه الله، يقول انتظروا عقوبه الله العاجله والاجله. اذا كان واحد من هذه الاصناف احب اليك من الله ورسوله، انتظر عقوبه الله العاجله في الدنيا قبل الاخره وعقوبته في الاخره. فتربطوا ان الله لا والله لا يهدي القوم الفاسقين، ايه الله لله عز وجل. فبين في هذه وجوب قصد. طبعا قد يخطر خواطر شيطانيه على القلب اذا سمع هذه الايات، تخطر عليه الشيطان قاعد بالمصاد لنا. مثل ما قلت لكم في الدرس اللي فات ان لما واحد قال لاحد التابعين كبار التابعين هو الشيطان ينام، قال يا ليته نام لان لو كان ينام ساعه صرحنا. أصلا ما بينا قاعد عند رس، إذا جينا ننام قاعد عند رس، إذا جينا ناكل قاعد عند رس عشان ننسى ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا دخلنا البيت حاول إن إحنا ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم. المهم قاعد إذا بنصلي نعوذ بالله من شره ونعوذ بالله من همزه ونفسه ووساوسه وخواطره وخطراته كلها. وربنا يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان لكم عدو مبين. فالإنسان إذا سمع الآيتين الأولى اللي هي الخامسة والرابعة والثالثة والرابعة والرابعة والعشرين يخطر يلقى الشيطان في قلبه وسواس. طيب إذا قطعنا الأمم هذه منين نأكل ومنين نشرب؟ الإنسان مدني بالطابع، أصل ما في غنى للإنسان عن النفس. يعني العلماء الاجتماع يقولون الإنسان مدني بطبعه، قاعدة من قواعد علم الاجتماع اللي يسمونها. ومعنى مدني بطبعه يعني لا يستغني عن الناس ولا يستغني الناس عنه، سواء كانوا كفارا او مسلمين. ما كل الاكل اللي ناكله احنا بيقدر عليه المسلمين، ولا كل الملابس اللي احنا نلبسها بيقدر عليها المسلمين، ولا كل المساكن. يعني عندك لقمه الخبز اللي انت بتاكلها لا تحسب انها على طول جاتك اشتريتها بنص ريال ولا ربع ريال وصارت قدامك. انظر وانت بتاكل فيها كم يد وكم ناس اشتغلوا فيها حتى وصلت اليك. شوف من اللي حرك الارض، ان كان الخبز من البر ولا من جنس، شوف من اللي حرك الارض وين راحوا حي ولا ميت، وشوف اللي بعدين بذر فيها الحب، ومن اللي اطلق عليها الماء ورواها، ومن اللي بدا يتابعها ويلاحظها حتى استوت واتت كلها وانتهت، ومن اللي حصدها، ومن اللي دسها، ومن اللي بعد الدياس، من اللي طحنها، ومن اللي عجنها، ومن اللي خبزها. كلها آلات حدة واشتغلت فيها محراث نورج أشياء كثيرة اللي اشتغلت حتى وصلت إليه. فالإنسان مدني بطبعه لا يستغنى عن الناس. والإسلام دين الفطرة الكامل الشامل، ما ترك شيئا يحتاجه الإنسان إلا رسم له أسعد الطرق وأيسرها وأسهلها وأسلكها. ما خلى طريق يحتاج المسلم عشان يترك الحلال ويروح الحرام، أو يعمل ما يقدر الله ويترك ما يحب الله. ما خلى لنا سبيل. الكفار كفار، نبغضهم لله عز وجل، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولكن إذا كان الأب كافر، أنا علي أن أبغضه في الله عز وجل، مثل ما قلت لك إن عبد الرحمن بن أبي بكر كان تأخر إسلامه، كل بيت أبو بكر أسلموا إلا عبد الرحمن ابنه، تأخر قليلا وحضر مع المشركين يوم غزوة بدر يحارب الله ورسوله، وأبوه أصلح الناس بعد رسول الله، وبيته أكرم بيت بعد بيت رسول الله. بيت أبو بكر أكرم بيت بعد بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيوم بدر بعد ما انتهت المعركة وبعدها بدأ أسلم عبد الله بن أبي أسلم عبد الرحمن، أنا قلت خطأ، عبد الله وعبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم، وقعد يحدث أبوه سبحانه عليه بعد ما أسلم، وقعد من صوت معه ومستأنس إن الله هداه للإسلام. قال يا أبتي أنا كنت أراك في معركة بدر وأنت بين التحارب، فكنت أحيد عنك أبتعد مخافة أن تراني فتتعرض لي فأقتلك، أخاف أن يجيك مني أذى، فإذا شفتك قريب مني هربت علشان ما تتعرض لي ولا أتعرض لك، لأن ما ودي يجيك شر مني. الولد بعد ما أسلم يعلم أبوه أبا بكر ويقول له أنا كنت أراك في المعركة فكنت أحيد عنك مخافة أن تتراني فتتعرض لي فأتعرض لك. قال يا بني والله لو رأيتك لقتلتك في الله عز وجل. يقول والله يا بني لو رأيتك ما تركتك لقتلتك في الله عز وجل. هذا المؤمنين خالطت بشاشة الإيمان شغاف قلوبهم، فصار أحب شيء إليهم حبهم لله عز وجل وحب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وحب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعامة أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. فيجيك الشيطان يقول لك طيب أنا لو قاطعت الكفار منين نستورد الملابس؟ قلنا لا، هذه طريقة. في فرق بين طريقة الحب وطريقة المعاملة والإحسان في المعاملة. الإسلام يفرض، النبي عليه الصلاة والسلام خرج مهاجرا من أعداء أعدائه المشركين أهل مكة، من الدليل اللي كان يدل على الطريق؟ كافر عبد الله بن أريق الدليل كافر، لكنه كان ماهرا خريتا أمينا مع أنه كافر، يعني مجربوا في أمانته في الكوه وكافر، فاختاره رسول الله ولا بد أن يكون ذلك بوحي من الله، اختاره وهو كافر ليدله على طريق الساحل من مكة للمدينة عشان الكفار ما يعرفون طريق، عشان الكفار ما يلحقون ويدفعون طريق، هو كافر. فعامله وأحسن معاملته، وقلت لك إن الله تبارك وتعالى جعل الإحسان إلى الأسير الكافر من أبر البر الذي يرث به الإنسان الفردوس الأعلى، حتى يقول عز وجل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يخافون يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لست كافر إنما نطعمكم لوجه الله، لأنك إذا أطعمت الكافر لوجه الله يرفعك الله درجات، هو كافر. ولما جت أم أسماء بنت أبي بكر جاء للمدينة وتقول للنبي لبنتها أنا جيك عشان تساعديني وتعطيني من مالك إلا الله وسع عليكم به وعطاكم يا مسلمين، بيدخل أستأذن رسول الله، وقالت يا نبي الله إن أمي جاءتني وهي راغبة، يعني ودها أصلها وأحسن إليها. قال صلي أمك بالنبي، صلي أمك. وينزل الله عز وجل في كتابه يتلى إلى يوم القيامة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. في الفرق بين الحب وبين الإحسان والمعاملة الطيبة للكافر والمسلم، يعني لا تظلم الكافر إن عاملته، لا تظلم الله، لا تقول هذا كافر ماله حلال، ما هو ماله حلال لك. إن كان إمام المسلمين أعطاه ذمة ليصل إلى بلد الإسلام، يحرم على كل من في هذه البلاد أن يؤذيه ولو بكلمة واحدة، حتى الكلمة الواحدة كما مر علينا. وإن أحد من المشركين يقول للنبي محمد ولكل أولياء أمور المسلمين إلى يوم القيامة، يعني افتحوا لهم دار الإسلام، أي واحد يستجيب من الكفار يبي منكم علشان يتعلم الدين، افتحوا له باب الدار عشان يتعلم، دخلوه دار الإسلام وأحسنوا إليه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يعني لو قعد سنة ويقول أنا لسه ما اقتنعت بالإسلام، وتدرسوه ويجمعوا العلماء الصالحون اللي بهم فهم ووعي ومعرفة خلاق الناس وسلوك الناس، ويدعون إلى الله بالموعظة الحسنة والدعوة الحسنة. إذا قعد سنة وقال لا والله أنا ما آمنت بإسلامكم، نسبه لا يحل لنا، نضربه لا يحل لنا، نهينه بكلمة لا يحل لنا، نأخذ الثياب اللي كنا كسناها إياها لا يحل لنا، وعلينا أن نبلغه المحل اللي يأمن فيه في دار الكفر، إحنا نوصله ونركبه ونشيله ونكرمه ونحسبه حتى يدخل بلاد المشركين اللي هو جاي منها. فإذا دخل بلده صار عدوا لنا، حربا لنا، ونحن حربا له ونحن حربا. أما إذا كان لا يزال في الإسلام يقول ربنا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. مأمنة يعني إلى المحل اللي يأمن فيه تماما على عرضه ونفسه وماله، يعني هو يكون آمن تمام الإيمان وهو في بلدكم، بعهدكم الذي عهدتموه وإذنكم الذي أذنتم له. لكن قلت أنت بين أنه جاء عشان يتجسس يقتل للأمير، لأمير المؤمنين أو لولي أمر المسلمين، أن يقتله إذا شاء أو يجعله أسيرا إذا شاء، يفادي به أسر المسلمين الذين يقعون بيد المشركين، فأيد أهل المشركين. يعني دين لسان كامل واقع. فالشيطان بيلقي إذا سمع قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يدخل المسكين. يقول طيب منين ناكل ومنين نشرب إذا قطعنا كل الأمم؟ قل لازم، ما قال لك الإسلام قاطع كل الأمم، ولا في شريعة الإسلام مقاطعة كل الأمم، في شريعة الإسلام بغض كل الذين يكفرون بالله. أما كنت عاملهم في بيع وشراء وتجارة ومعاهدات تجارية اقتصادية بأي لون، ما فيه، ما هو حرام عليك البتة، لأن هذا من ضرورة كونك مدني بطبعك، كل إنسان مدني بطبعه. والشريعة إنما جاءت لتحقيق هذا المعنى، الشريعة جاءت لبناية الإنسان السعيد والأسرة السعيدة والبيت السعيد والمجتمع السعيد والوطن السعيد والشعوب السعيدة. الإنسان ما جاء إلا لإسعاد الأمة بشريعة وافية كافية شافية تامة كاملة لا ينقصها ذرة. وأنا أسمع اليوم أظن أو أمس واحد يتكلم في إحدى الإذاعات أظن في لندن يتكلم باسم الإسلام طبعا بيدافع عن حقوق الإنسان في الغرب ويقول يا ليتنا في البلاد الإسلامية، نعرف اللي سمعته هذا البارحة، يقول يا ليتنا في بلاد المسلمين نأخذ بحقوق الإنسان اللي عند الغرب. يا خايف عقوبه اللي عندهم، هم يعرفون حقوق البنت بمجرد ما يصير سنها 12 سنة يرمونها للشارع عشان تروح تكد وتكدح بالدعارة وبكل ما تستطيع، والولد بمجرد أبوه القبر ما يبنى إلا دفع له قروش قبر، لو واحد مات ولد وما يروح يدفنوه إذا قال له تأخذون قروش من 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 تركته عشان يدفنوه. حقوق إيه اللي عندهم؟ حقوق إيش؟ الطيور تعرف حقوقها أكثر من حقوق هؤلاء الكافرين، الحيوانات تعرف حقوقها وحقوق أصحابها واللي معها واللي معها أكثر من حقوق هؤلاء الكافرين عند أنفسهم. وواحد اللي امبارح يسمعه البارح قل لي صبيحتها اليوم يقول يا ليت العرب يا ليت المسلمين يأخذون من الغرب حقوق الإنسان. صحيح يقول بعدين علق هو بنفسه وقال صحيح إنهم حقوقهم للبيض من جماعتهم، أما السود والملونين والمسلمين ما لهم قيمة عندهم ولا لهم حقوق عندهم،
والدول حتى اللي بعضهم دول صغيرة الدول الكبيرة تأكلها أكل اللمن ولا تعبى بها ولا بحقوقها. هو علق تناقض تناقض. احنا ناخد حقوق منهم، احنا نكترشن في الحرب العالمية الثانية. يقول لو كان محمد حي كان فك مشاكل المسلمين ويطرب من جلقاوة، يحكي النبي يطرب من جلقاوة. فيقول لو كان محمد حي كان يفك مشاكل المسلمين ويطرب من جلقاوة. والحق ما شاهدت به الأعداء، كل أعداء الدنيا. لو خلوت إلى أي كافر، إلى أي كافر بينه وبين نفسه ما عنده دين، ما عنده عقيدة، ما عنده سلوك، هذه التواتي بأيديهم ما تكون عقيدتك. التواتي اليد لهود الآن المحرفة المبدلة ما تكون عقيدتك. خالت بط أتأل أنا جيل الأربعة متى ومرد سيحن ودوقة ما تكون عقيدة ولا والتناقض. مرة يقول لك تعبد إلهك في التوراة وفي الأنجيل، تعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإلهك إلها واحدا. وتجي تسمع اليهود يقولوا عزير ابن الله، وتسمع النصارى يقولوا المسيح ابن الله، وتسمع هؤلاء يكفرون بالله ويتخذ. ما كما تسمع بعض الذين كانوا ينتسبون للإسلام ينودون الموت في قبره يقول يا فلان يا فلان للموت اللي ماتوا من 1000 سنة أو 1200 أو 300 عشان يقوموا ينفعونهم ويغروهم. وأنا قلت أكثر من مرة والله لو كان حيا ما نفعك ولا بذرة واحدة. ربنا يضرب المثل هنا مثل ما يضرب مثل بعد مباشرة اللي هي الآية 28 الآية 28 الآية 28 يقول فيها بعد الآية تنزل اللي قالتها الليلة هذه مباشرة. يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني سنة 9 من الهجرة. وإن خفتم عيلة، يعني إن الشيطان لقع في قلوبكم إنهم إذا جوا تكسد التجارات وتتعطل الأسواق ولا يجون يبيعون ويشترون عندكم ويسكنون بيتكم ويظنون تاخذون منهم قروش. وإن خفتم عيلة يعني فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. لأن الشيطان يميل بخط، فالشيطان لما يسمع قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللي قلبه فاسق عن أمر الله ومنحرف عن شريعة الله وخارج عن طاعة الله، الله لا يسدده ولا يوفقه ولا يسعده ولا يعينه ولا يأيده بحال من الأحوال. فحن نبين له هذه الطريقات إن خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه إن فجعلناه سنصير إن هديناه السبيل. فالله هذا الجميع السبيل المسلمين والكافرين. وقالوا أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم طريق الحق من طريق الباطل فاختاروا طريق الباطل على طريق الهدى وطريق الرشاة. هذا هو. فربنا يتحذى يقول يجيب دليل بعد الآيتين اللي هي 23 و24 دليل يصير مثل ما تحط قدامه منظر يذكرك دائما وأبدا بشيء يخشى أن يغيب عنك. يعني أحيانا الإنسان يخاف أن ينسى فيحط له لوحة قدامه تذكره موعد من المواعيد، تذكروا شيء غايب عنه تذكروا عشان إذا غفل وإذا نسي يتذكرها. صر هذه الآيات اللي أنا قلت الليلة هذه تحطها قدام عينك مثل اللوحة، ما هي لك من أمن للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولأصحابه الغر الميامين الكرام الأشاوس الذي جعلهم الله أطيب أصحاب الأنبياء جميعا على الإطلاق على الإطلاق. هؤلاء وكل أولياء أمور المسلمين وجميع المؤمنين إلى يوم القيامة هذا النداء لهم جميعا. يعني حط قل يقول انظروا حط اللوحة دي قدامكم، حط اللوحة المشرقة هذه قدامكم حتى لا يعميكم الشيطان عنها ولا يضلكم عنها. وش اللوحة هذه اللي يذكرنا بأنه يجب علينا أن يكون كل حبنا في الله ولله، وأن يكون كل توكلنا على الله واعتمادنا على الله، وأن لا نلجأ إلا إليه، وأن لا نستجير إلا به، وأن لا نعتمد إلا عليه. لأنه قال لنا في الآيات اللي فاتت، الآيات بين لنا حب الله وحب رسوله وش ينتج عنه؟ حب الله وحب رسوله وش ينتج عنه؟ ينتج عنه عز الدنيا وسعادة الآخرة. عهد بأن من استمسك بشريعة الله وطبق كتاب الله وسنة محمد أن الله يعزه في الدنيا والآخرة مهما وصلت به الحياة. مهما لا بد أن يعده الله وأن يؤيده الله وأن ينصره الله. لو راح إلى رد جبل ويهيئ الله له منافقا يؤذيه تكون العاقبة للمتقين. سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله لا بد أن يغلبوا إلى يوم القيامة. ولا تزال يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي من أهل الحق لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يعني تأتي الريح اللينة اللي عند نزول العباد نزول عيسى عليه السلام فتقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ولا يبقى على الأرض إلا الكافرون وعليهم تقوم القيامة. فالله يؤيد عباده وينصر أولياءه. فقال ولقد نصر يعني كان يقول لهم لا تعتمدوا إلا على الله. الكثرة ترى ما تنفع لحالها. لا تغتر إذا كنت وجدت نفسك صحيح معافى. لا تغتر ترى دقيقة واحدة وانت طاير رايح. لا تغتر إن لقيت نفسك صحيح وإنك حولك مرضى لا تغتر. بل ابذل جهدك في شكر الله على ما أفى عليك من نعمة. وادع ربك أن يمتعك بالصحة والعافية بسمعك وبصرك وسائر قواك أبدا ما أحياك وأن لا ينزعها منك وأن يحييك حياة طيبة وأن يتوفاك مع المسلمين ومع المسلمين وأن يدخلك برحمته في عباده الصالحين. هذا اللي عليك. إذا شفت واحد فقير وانت غني وعندك أموال لا تغتر. ترى لحظة واحدة يروح الملك. لا تغتر. تقول كيف يروح؟ ما هو قارون كان مفاتيحه ما يقدر القوة من الرجال والعصر ما يقدر يشيلوا مفاتيحه. إن قارون كان مقوسا فبغى عليه وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لا تنهو بالعصبة ولا القوة. قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. عقلاء قومه إن الله لا يحب الفرحين. وبعدين ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغض فسادا في الأرض. قال إنما أوتيت على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك. في لحظة يقول ربنا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منصرين. وبين لنا محمد حبيب الله ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى الصادق المصدوق أن رجلا خرج يمشي في ثوب يجر إزاره فخرا وتعجبا وكبريا فأمن الله الأرض فكسفت به فهو يججل فيها إلى يوم القيامة. لأنه بس اغتر الثوب اللي عليه واغتر الثوب بالدنيا اللي بيده. أنت لا تغتر لا بالدنيا تغتر لأنها ما هي ذي إلا الدنيا متاح. وعرض مثل ما خطب أبو طالب في زواج النبي محمد في زواج عبد الله عبد المطلب أو أبو طالب في خطبة خديجة رضي الله عنها يقول إن المال ظل زائل وعارية مستردة. أبو طالب هو كاتب يقول إن المال ظل زائل وعارية مستردة صحيح. والصحة عرض زائل والغنى عرض زائل والعيال عرض زائل. يصبح سيارات كثيرة جدا يطلع رحين عمره ولجين يمين وسرور ليتهم خير وتنقلب بهم السيارة ويموت جماعة يقرب البيت يبقى فيه ولا إنسان في 7-8-9 في السيارة وضحوا كلهم على القبر في لحظة صلوا عليه في وقت الواحد. العام صلوا في يوم على 9 من بيت واحد في المدينة زي 7 بيت يعني البيت ما بقى فيه ولا واحد. هذا إنسان لا يغتر لا بالمال ولا يغتر بالعلم. حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم ما أنسى بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال. فتعنا يا ربي بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حدا وسكل أمرك إلى الله. ومن يعتمد عبده يقول لك فإذا كان عون الله يقول الشاعر إذا كان عون الله للعبد مسعفا إذا يقول الشاعر إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده. إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده. وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إذي كحلها يعميها إذي يعملها يخربها إذي يضربها شبك تحغر ما يفلح ولا ينجح ولا يربح. إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده. وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. ونعم ما قال ذاك الشاعر وقائلة مات الكرام فمن لنا وقائلة مات الكرام فمن لنا إذا عضنا الدهر الشديد بنابه وقائلة مات الكرام فمن لنا
إذا عضن الدهر الشديد بنابه. فقلت لها: من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنابه، لئن مات من يرجى فمعطيهم الذي يرجونه باق فلوذوا ببابه. فليعتمد على الله ناجح مجرب، هذه ما تحتاج إلى كذب أدلة، لك ربنا سجلنا هذه الآيات قدامنا عشان تكون لوحة منظورة بالليل والنهار، لأنك إن غيبتها وحفظتها في قلبك فتقدر تذكرها كل ساعة، وإذا كنت ما حفظتها في قلبك تقدر تقرأها في المصحف إلا الله يسره، مثل ما قال لي قد يسرنا القرى لديك. فلا تجد قرية من قرى الإسلام اللي أكثر من مليار نسمة إلا في هذا المصحف الكريم وسنة النبي لحد صلوات الله وسلامه عليه، تقدر تقرأها وأنت في أي مكان من بلاد المسلمين، تجد لا تعدم حتى إذا رحت إلى القرى إلى المفاعل عندك. يقول: لقد نصركم الله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أنا عدتها ثمانية وعدها الناس من قبل طبعا ما ناول الجبهة، ثمانية ثمان مواطن، سبعة اللي مذكورة باسم المواطن، سبعة عدد أصابع يد واحدة وأصبعين من اليد الثانية. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، المواطن يعني معارك متعددة، مواقع كثيرة، معارك حربية كثيرة، تلاقيتم يا أهل الإيمان والتوحيد بأهل الشرك والكفر والنفاق، تلاقيتم مع أعداء الله وأعداء المرسلين، كانت النتيجة في هذه المواطن الكثيرة نصركم الله. ويوم هوش انتو ما هناك شيء، يوم بدر 313 14 16 17 مع 1000 مقاتل، في هؤلاء 50 فارسا وفي أصحاب النبي فارس واحد، وهم جاءوا بالعدد العديد من القوة والعتاد والسلاح جيد للحرب، ما جاءوا علشان يتفرجوا، ولكن المسلمين ما طلعوا من المدينة للحرب، المسلمين طلعوا ليتلقوا عير قريش القادم من الشام ليأخذوا عيرهم قبل الأموال التي سلبها المشركون من المؤمنين في مكة عندما أخرجوهم من ديارهم وأموالهم، فخرجوا للعير وكان حب إليه من يأخذ العير، فجمع الله بينهم وبين أعدائهم على غير ميعاد، وكانت فيها آيات: قد كانت لكم آية في فئتين ارتقت، هذا يوم بدر اليوم بدر، وأنا أعرج على كل واحدة من السبعة هذول في مواطن كثيرة، كان سبعة يوم بدر هذا واحد، ويوم الأحزاب هذا اثنين، وقبلها يوم النضير هذا ثلاثة، ويوم يوم الأحزاب هذه أربعة، يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم النضير ويوم قريظة ويوم قريظة ويوم خيبر ويوم فتح مكة ويوم المريسيع في بني المصطلق، هذا كان سبعة، سبع معارك، سبع مواطن للحرب التقى فيها أعداء الله بأولياء الله، وأولياء الله بالنسبة لأعداء الله كانوا قليل العدد والعدد، وأعداء الله كانوا كثير العدد والعدد. فيوم بدر كما تعرفون يقول: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم، يعني بأبصارهم مثليهم رأي العين، المسلمين يشوفون الكفار قدرهم مرتين والله يأيد من أصبهم قدرهم ثلاث مرات، لأن النبي لما سأل بعض العيون اللي أخذها المسلمون عند بدر قال لهم عددهم، قالوا ما نعرف عددهم، قال النبي: كم ينحرون؟ قالوا: يوما تسع إبل ويوم عشرة، فقال لهم النبي: القوم ما بين التسعيات والألف، لأن عادة العرب إن المئة كنجم وقد يزيدون شوية وينقصون شوي، فلما سألهم النبي كم عددهم يقول للعين التي أخذت من المشركين كم عدد الكفار عدد المشركين، قالوا: ما ندري، هذا أبو جهل وجران، قالوا: كم ينحرون؟ النبي يسأل: كم ينحرون؟ قال: ينحرون يوما تسعا تسع جذور ويوم عشرة، قال لأصحاب: القوم ما بين التسعمائة والألف ومعهم 50 فارسا، والصحابة ما معهم إلا فارس واحد المقتدر رضي الله عنه، وشوف كيف كان النص. وبعدين صارت آيات
قبل وهم طالعين من المدينة في الطريق الله يوري نبيه في المنام كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تري كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله في الطريق في المنام يعدكم الله يبين للنبي في الرؤية ورؤية الأنبياء وحي وحق يعدكم الله وإحدى الطائفتين أنها لكم يقول أنتم يا أصحاب محمد لن ترجعوا من بادر أو من المكان تنزلوا فيه إلا بالعير أو بالنفير بالعير يعني الجبال اللي انتم جايين تاخذوها بأولها ولا بالنفير تنتصرون على أعدائكم نصرا عزيزا فالنبي لما رأى الرؤيا بشر بها أصحابه في الطريق قبل ما يصلوا من بادر وإذ يعدكم الله إلى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير وقلوفكم ودها بالقروش والمال لأن المسلمين محتاجين في حالة الحاجة إلى المال والطعام لما كانوا رايحين كل اثنين وثلاثة يركبون بعير واحد يعتقبونه كل واحد النبي محمد مع رجلين يعتقبون بعيرا واحد كل واحد يركب له شوية وينزل وثاني يركب شوية وينزل وثاني يركب شوية وينزل والطريق طول 150 كيلو ماشيين على رجليهم بعضهم فمحتاجين للمال عشان تأييدهم وتقويتهم يحتاجونه لكن وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم والله يريد أن يحق الحق بكم ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق فنصرهم الله نصرا عزيزا مع أنه قال لما وصلوا عند المعركة الكفار في العدوة القصوى اللي جهت رابر اللي جهت مكة الرمل المرتفع والمسلمين عند العدوة الدنيا أقرب رمل للمدينة من أبار بدر المؤمنون بعدوة الدنيا والكفار عدوة الكفار لما بدوا يبصرون المؤمنين يحسبونهم قدروهم مرتين الكفار المسلمين كانوا 313 إلى 17 على خلاف والكفار لما يحسبوهم أكثر من 2000 بعيونهم يشوفوهم يقولوا أحسن من أكثر من 2000 والمسلمين لما يشوفوا المؤمن إلا الكفار يحسبهم قليلين قدروهم مرتين يعني بدل ما هم على 1000 يصيروا 600 أو 600 وشوي ويدركهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم منا عذر وإذ يريكموهم آيات بدر وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا يقلل المسلمين في الكفار عند المقى عشان يهجمون عليه ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور آيات لله يوم بدر هل بقوتكم انتصرتم لا لأنه قبل المعركة مع قلتهم بدأ يحدد النبي ليلة الجمعة الحرب بدر كانت يوم 17 من رمضان يوم جمعة وليلة الخليلة الجمعة مساء الخميس جاء مطر قليل ينزل على المسلمين ولا يصيب المشركين ولا بنقطة واحد شربوا ورووا واغتسلوا ولبد لهم الرمل إذا مشوا عليه بعدين النبي جلس قدام عمر والصحابة يحدد مصارع المشركين يقول لهم هنا يصرع عدو الله أو مصرع عدو الله أبدا وهنا مصرع الوليد بن عتبة وهذه مصرع هذا مصرع شيبة بن ربيعة وهذا مصرع من قتله محلت قبل المعركة اليوم قبل يقول عمر بن الخطاب والذي نفسي بيده ما أخطأوا ما حدودهم الذي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في واحد منهم خرج سنطي عن الموعد حد اللي حده النبي محمد لقتله وهلاكه هذه آيات في بدر هذه خلها خلوها قدام عيونكم طيب الثانية النظير بعد بدر النظير بستة شهور كان مشركو مكة من غيظهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معركة بدر وخوفهم منه ومن المسلمين يبحثون عن عيون تساعدهم في المدينة طب ما فيه أنجس من اليهود ولا من المنافقين ولا من المشركين الوثنيين الذين تأخر عبد الله بن أبي اللي صار بعدين لما أسلم صار رأس المنافقين عبد الله بن أبي. فبدأ المشركون في مكة يكاتبونهم سرا، يكتبون لليهود أنتم أهل السلاح وأهل المال وأهل الحلقة وأهل كذا وأهل كذا، يجي عندكم محمد هذا في ساعة تأخذون وتأخذون أصحابه ويصلطوا، يكتبون لعبد الله بن أبي كان يوم رأى مع المشركين أن قاتل محمد، ثم يهددونهم إذا لم تقاتلوا محمد سنكون ضدكم وسنأخذ نساءكم وأبناءكم، يعني لن تسلموا منا أبدا. المشركين يكتبون لبني النضير وبني قينقاع وبني قريظة، كل قبائل اليهود اللي جات المدينة، مع أن ما يجوا المدينة علشان يتركوا البلاد البلاد الخضراء الخضراء مثل ما يقولون في الشام وبلاد الروم، إنما جاءوا يلتمسون النبي محمدا، جاءوا من بلادهم لما قرأوا في كتب الأنبياء الأولين البشارة بالنبي محمد وصافه وأنه يهاجر إلى أرض سبقات ذات نخيل بين لابتين يأكل الهدية ولا يأكل صدقة، في كتبه خاتم خاتم النبوة كذل الحجر في أمارات لا تقوى، فكان جاء عشان يلتمسون النبي، يلتمسون النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، فلما جاء ما عرفوا كبروا به، فلما ماذا يكتبون لهم المشركون في مكة لتحريشهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب النبي من اليهود المعاهدة أن يتعاهد مع بني قريظة مع النضير وبني قينقاع علشان لا يوضع الحرب بيننا، لا نحاربكم ولا تحاربون. تخوف اليهود من المعاهدة في أول الأمر، بعدين لما انتصر النبي يوم بدر وقع في قلب اليهود أن محمد منصور لا محالة، فتسارعوا بالمعاهدة مع النبي محمد، سارع بنو نضير ومعهم قرى غيرها بالمعاهدة مع النبي محمد، لا حرب لا يكون بيننا وبينك حرب، بل سلم بيننا وبينك، لا يجيك منا ضرر ولا أداء. ليوم شاف انتصر المؤمنون يوم بدر، بعد 6 شهور بدأ في وقتها بعد الحرب المباشرة بدأ أهل مكة يكتبون لبني النضير وغيرهم يهددونهم، لأن بني النضير ما هم كثيرين بالحيل، ومكة أمة من الأمن الناس مع أحاديثهم وجماعتهم وأتباعهم بني كنانة وغيرهم، قالوا لهم إذا لم تحاربوا محمدا وتنقضوا العهد الذي بينك وبينك وبينه قاتلناكم قتل عاد وإرم. فخاف صاروا مثل النعجة العاترة بين 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 غنمين، صار اليهود بني خصوصا بني النضير صاروا بني النضير متحيرين، نبي نرضي أهل مكة المشركين ولا نرضي محمد والمؤمنين، آخر استغواهم الشيطان فأصروا على أن ينقضوا عهد النبي محمد، وطلبوا من النبي محمد قالوا يا محمد إحنا ودينا نناظرك، يعني ما فكروا الخديعة اللي بيقعون بها النبي عشان يقتلوا، يريدون أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه أن يناظرهم، يرسل لهم عدد من الأحبار، يأتيهم محمد ويرسلونه عددا من الأحبار، عددا من أحبارهم يناظرون النبي معه، وكان ما قصدهم المناظرة، ما كان قصدهم المناظرة، وإنما قصدهم يتمكنون من رمي حجر عرته وقتله صلوات الله وسلامه عليه، يغتالونه. فأوحى الله إلى نبيه بأمره فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي وسرعان ما وقعوا في قبضة رسول الله، فأجلاهم عن مدينة النبي محمد في أسهل من السهولة، مع أنهم كانوا يعتقدون والأوس والخزرج في المدينة يعتقدون وحتى المسلمين اللي في المدينة يعتقدون، المسلمون اللي في المدينة خصوصا اللي يعني اللي ما تمكن الإسلام منهم بالحيل بالحيل اللي تبوهم حديث عهد الإسلام، والمشركين اللي في المدينة واليهود يعتقدون أنهم لا يستطيع أحد أن يزلزلهم من حصوله. بني النضير، بني النضير الآن إذا طلعت من شارع قربان عند آخر الشارع قبل السد بقليل في أعلى العوالي هذه ديارة، هذه ديارة، إذا طلعت من شارع قربان الله يغفر له إلى نهايته على يمينك هذه أراضيهم وحصون حصن ذاك حقهم ما أخذ إلا من سنوات، يعني أدركنا منه أجزاء كبيرة، لكن بعض الناس يروح يأخذ الحجارة حقته وضيعوا أثناء برفيسة،
فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة العشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. اسمع، هو الذي هو يبدأ بهو، يعني لا غير، هذه يعني بتأكيد أنه لم يشترك مع الله في إخراجهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أول جلاء طبعا. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. اسمع ربنا يقول: ما ظننتم أن يخرجوا.
لقوتهم وأموالهم وسلاحهم وكراعهم وما معهم من العدة والعدد،
ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله.
يعني في قلوبهم أنهم ما يمكن يصلحهم أحد ولا يصلحهم،
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب.
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. صار الواحد منهم يعمد لما أذن له النبي إنهم يخرجون باللي يقدر يشيلون من المتاع. يجي الواحد على باب بيته إن كان يقدر يشيله على جمل ويقلعه ويشيل عشان يروح بيه لخيبر، والواحد يجي على سباقة طاقة ولا شباك حقه ويقلعه ويشيله. أي شيء عندهم يقدر يشيلون. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يقول الرب. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ثم يرسم لك صورة لما أعلت إليه ديارهم، فيقول: ما قطعتم من لينة، يعني نخلة، لأن كلمة اللينة بعض الناس يقول هي كل أنواع النخيل إلا العجوة. كثير من علماء التفسير والتأويل وينسبون ذلك إلى الصحابة، إن كل أنواع النخيل تسمى لينه إلا العجوة أعلى من اللينة. وبعض أهل المدينة الآن يسمون النخل غير الأصيل لونه، يعني إذا كانت النخلة أصيلة يقول مثلا روثاني أو برحي أو سكري أو مثلا ربيعة أو كذا أو كذا، اللي لها بعض الأصل، واللي ما هو بالشكل ده يقولوا لوني، يعني مجهولة الأصل ما هي الشيء، يسمونها لونة. أهل المدينة الآن يسمونها لونة، وكانوا في ذا عهد الرسول يسمون كل النخل لينة إلا العجوة، إلا العجوة. وجماعة من أهل العلم بالتفسير والتأويل يقولوا اسم اللينة، اللينة اسم لجميع أنواع النخل جيده ورديئه. كل أنواع النخل تسمى لينة، سواء كانت جيدة أو رديئة، أصيلة أو غير أصيلة، سواء كانت نبتة من فضل من نواه أو من غيرها. هذه آيات الله، وجعلها الله في لمحمد حبيب الله ورسوله. ما أفاء الله عرسل من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وبعدين قال للفقراء المهاجرين الذين أعطى اثنين فقط من المهاجرين، أعطاه، لا استغفر الله، أعطى كل هذا أكثره بعد المساكين اللي ذكرهم الله، الأنواع اللي مع فهم من أهل فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الحق مع حق النبي محمد الخمس، والباقي نبثان ووزع على من عنده ماله، ما هو مال الغانمين، لان ما يقول ربنا: ما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، لا قاتلتم عليه ولا تعرضوا لهم، سلموا من تلقاء انفسهم. ولذلك جعل فاعطى المهاجرين، لان المهاجرين لا مال ولا دار. المهاجرين لما جاءوا تاركين ديارهم وأمرهم في مكة ما عندهم لا دار ولا مال، فأعطى الله هذا الفيء وزعه لإغلاء المهاجرين، وأعطى رجلين فقط من الأنصار. الأنصار أهل المال، أهل المال، والواحد منهم يتمنى أن المسلم يأخذ داره. قلت لك أنه وصل بحالة سعد بن الربيع لما جاء عبد الرحمن بن عوف وصار معه وأخ له ومعه في بيته، كما ذكرت ذلك في آخر سورة الأنفال، يقول له: يا عبد الرحمن، وجاء مهاجر ما عنده شيء، يا عبد الرحمن انظر زوجي، ما كانت تغطى الحرمة، ما كان النساء يتغطون قبل نزول سورة الأحزاب، قبل سورة الأحزاب ما كان يتغطون، وقبل سورة النور كذلك. فكانت المرأة وجاء عند الرجل الأجنبي، فلما جاء عبد الرحمن ابن عوف نزل على سعد بن ربيع قال: يا عبد الرحمن انظر،
أي زوجتي هاتين أحب إليك لو طلقت لا أطلقها لك؟ اختر أحسن الزوجتين من زوجتي أطلقها ولتكون لك زوجة بعد ما أطلق. يقول له بارك الله لك في زوجك. قال طب يا عبد الرحمن هذا مالي أكسب نصفين واختر أحسن نصفين. يقول بارك الله لك في مالك، دلني على سوق قينقاع وبعدين يدل على سكان عند بلدية المدينة القديمة اللي وزيرت توسع الآن لسكان قينقاع، وراح تصير يبيع في الآخر يعني اللبن المجفف، اللبن اللي يبيع ويشتري فيه، وما مضى عليه مدة قليلة إلا وجاء وعليه أثر الإصيب والصفرة من العظم من الإصر، نوع من الإصر عليه يصفر لونه أصفر. قال له النبي ما قد تزوجت؟ قال كم أصدقت لها؟ قال وزن نواة والذهب. قال أولب ولو بشاه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أو كما قال ما مضى عليه مدة إلا صار من أغنى أغنياء الدنيا. والزبير بن عوام يوم جاء عنده شيء يوم يموت، يوم يموت وهو جاي حفر حاني عمل جمل، ولما ذكر له علي بعض الأحاديث فترك وخرج وقال لولده وهو يدعوه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه وأهله، لما ودعوه قال يا بني إني أظن أني مقتول هذا اليوم. يقول لك أنا ظني أني بموت اليوم، ولكن يا ولدي أشغل ما يشغلني الدين اللي علي. وكان ما يستدي من الناس كده تلقائيا، إنما كان الناس يأمنونه على ودائعه. اللي يبي يسافر يقول له خذ المال هذا ساوي وديعة عندك. يقول له لا خليه سلف. يقول له خليه سلف ليش؟ لأنه إذا كان سلف يصير ضامنه. اما اذا كان وديعة لو تلف ما على المودع شيء، يعني لو حطيت مال عند شخص امانه وجت نار اكلته او عوتر او سارق فرق ما عليك طبعا اذا كنت ما قصرت، لكن لو كان سلف في ذمتك لابد تأديه. فكان الزبير ما يرضى بالامانه لانه ياخذها كامانه وانما ياخذها كسلف ليضمنها في ضمانه. فاشترى بيوت في المدينة عدد بيوت 12-13 وفي بصرة وفي الشام وفي مصر وكل والغابة هذه الغابة اللي ورا جبل أحد كانت له. فيقول يا ولدي أنا علي دين وأنا أشاغلني الدين اللي علي، وأنا يا ولدي أهم هذا، لكن يا ابني إذا أنا ميت فهذه البيوت اللي لي بي كذا وكذا وكذا وكذا، بيع كل الحلال اللي لي البيوت اللي بيعها وسدد عني الدين. وإن يا ولد الدين المال ما كفى، إن المال اللي عندي ما كفى استعن بمولاه. يقول ويكررها الزبير لولده قبل ما يقتل بلحظة، لأن عبد الله رجع عند عائشة وغيرها، رجع عبد الله ولده فنزل الزبير في وادي السباع قريب من البصرة، يصير صب على البصرة قريب من البصرة، فغدر به عمرو بن جرموز المجاشي لعنه الله وقتله، حتى تقول أسماء غدر بن جرموز بفارس بهمة يوم الهياج وكان غير معرض. يا عمرو لو نبهته لوجدته سبت الجنان في أبيات لها رعش الجنان، وللذي ثكلتك أمك أن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. تقول له كده. فيقول أنا سألت قبل وقل لي استعن بمولاه. يقول ما عرفت من مولاه اللي يقول لي روح له. أنا يقول عبد الله بن زبير أبويا ما يقول لي استعن بمولاي، ما أدري من مولاه اللي بيقول لي استعن به، يعني حبيب ولا أروح له وأقول له ساعد أبويا في قضاء دينه. قلت من مولاك يا أبي؟ قال الله.
عندي ما مات وجل مدينه جاء عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، عبد الله بن جعفر بن عبد بن أبي طالب، وكان من صغار الصحابة وأكابرها مقاما ومنزلة رضي الله عنه، ومن أكرم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عبد الله بن جعفر إليه قال يا ابن أخي، يقول عبد الله بن الزبير يا ابن أخي أكبر منه، أنا عارف أن المال اللي عندكم ما هو سد دينكم، ولكن يا ابن أخي إذا احتجت لشيء تعال لي. قلت يكون خير. ويعرض أرض الغابة وكان له طبعا عين الزبير اللي هنا في مدخل المنزل مدخل اللي يسمون عنه كانت له. فيقوم يبيع الأرض بس الحالة اللي يقطعها أجزاء ويبيعها، وش يصير نصير يصير له منها 55 مليون من الدراهم اللي كانت موجودة في ذاك الوقت. يعني ما يخطر على بال أحد أن يقوم في كنوز الدنيا يومها 55 مليون وأرض الغابة باعها بهذا 55 مليون، باع بها أرض الغابة وما قال لهم خير بعدها. لهذا. فالصحابة يومها لما وزع النبي محمد عليه السلام ثمراته ونخيل اللي باقي اللي ما قطع من نخيل بني نضير وزعها على 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 المهاجرين وأعطى اثنين من الأنصار فقط وهم يرضون بالله ورسوله. يقول كان وين معاونة أهل مكة لبني النضير اللي يقولوا احنا معكم قتلت محمد اغدروا به وانقضوا العهد واحنا معكم نجيكم جيوش مكة كلها معكم. يقول حسان وهانا يقول حسان يثبت وهانا على سرات بني لؤي بني ايه قريش مكة اهل مكة قريش بني لؤي يقول وهانا على يعني سادت وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطيل اسمها البويرة أرضهم اللي عندي قبل اللي قلت لك عليها دي سمى البويرة سمى البويرة يقول وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير ما قدروا يقدموا لهم ولا ذرة من المعاونة ولا المساعدة وأخرجوا من دارهم فقراء أذلاء وأعز الله النبي وحده. هذا النصر الثاني هذه بس وهذا بني النضير. بعدها بستة شهور المريسيع بعد في السنة الرابعة بعد أحد بستة شهور وبعد أحد بستة شهور جاءت غزوة المريسيع. المريسيع من خزاعة يعني قول حر رابق تقريبا هذه ديارهم خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم غارون فسبوا نساءهم وذراريهم واستاقوا أموالهم ولكنه صار من حظه بالسعيد أن وقعت صفية بنت حيي بن أخطب سيده إمام صفية أن وقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضراب من جويرية بنت الحارث بن أبي ملكهم ملك بني المريسي ملك بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار وقعت جويرية بنته في أسرهم في سبيهم وصارت ثم أخذها النبي عليه السلام أو جاءت تطلب منه الكتابة فقال لها النبي أصدقك يعني أنا أعتقك وأتزوجك يعني أجعل عدقك المهر حقك. ففرحت برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تزوجها النبي أطلق كل من بيده سبي أسير أو رجل أو امرأة أصهار النبي محمد فأسلموا جميعا أسلم أهل المريسيع جميعا بعدها ورد النبي عليهم سبيهم لأنهم كانوا كيف نأخذ نأسر أو نسبي أصهار النبي محمد لأن تزوج جويرية بنت الحارث ابن ملكهم وصارت تحته رضي الله عنها وأسعدها في آخرتها. هذه بني النضير آية من آيات الله في نصر الله لرسوله. عديت أنا بس هذه موقع من المواقع السبع بس والنضير والمريسيع وبعد المريسيع جاءت الأحزاب قريش بقبضها وقضيدها وأحابيشها وكل من أعانها من تهامه وغيرها وجاءوا بغطفان بقبضها وقضيدها من الشرق. جاء الكفار أهل مكة بقبضهم وقضيدهم من الجنوب للمدينة وجاء غطفان من الشرق ونزلوا بذنب نجمة اللي بعد المطار بشوي نزلوا اللي هم الغطفان ثم اتصلت جيوش المشركين وحاصروا المدينة في مجمع الأسيال بالغومة وصار المسلمين بين فكين المشركون من الغرب المشركون من الشمال الشرقي للمدينة والمشركون أهل مكة بقبضهم وقضيضهم ومن معهم انتهامه في مجمع الأسياح من أسيال من روما واجتمعوا وأشار سلمان الفارسي وش يسوون كده ما لهم حيلة معهم أمة ما لها عدد وجيش ما له عدد وجيش معه كامل العدة جاي للقتال والنبي ما عنده شيء. السنة الرابعة فخرج رسول الله إلى جبل سلج
وخلى المسلمين يعسكرون وظهرهم إلى جبل سلف من الناحية الشمالية الغربية، يصب قدامهم من غرب الجبل ده أظن يسمونه جبل فتة أو كذا، اللي على الطريق بعد 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 الطريق اللي يسمونه اللي عليه المساجد يسمونها المساجد السبعة، الجبل اللي يليك مباشرة وأنت متجه إلى سلطان اليسار. النبي جاء النبي ظهره ظهر أصحابه إلى 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 سلف إلى سلف، وهذول فأمر قال سلمان للنبي محمد كنا إذا عثرنا نخندق يعني الخندق، فقاموا حفروا خندق من الحرة الغربية إلى الجبل، من الحرة الغربية إلى الجبل مسافة ما هي طويلة، ثم حفروا من أمن الجبل من ناحية الشمالية من الجبل مع بين إلى الشرق حتى تلاقى الخندق بالحرة الشمالية الشرقية بالحرة الشمالية الشرقية، وصار الخندق والكفار وأهل مكة وأهل الحجاز ما يعرفون الحالة العملية دي، ما عمرهم سمعوا بالخندق. فلما خندق الرسول بعد شوي بدا يمشون الكفار من وراء الخندق عشان يشوفون محل يمكن يقمزون منه او ينطرهم بخيولهم. فجاء عمرو بن ود احد فرسان الجاهليه احد الفرسان المشاهير معه جماعه من الخيل، وعند الجبل بين جبل هذا اللي اقوله وبين الحره لقوا محل ما هو بذاك الشديد بالحيل اللي يمكن الخيل ينط يرفع منه يقمز عليه. فلما وصلوا الى ذا ترصد لهم علي بن ابي طالب مع رجال قليلين ما هم كثيرين، علي شاب ما هو بذاك الكبير في السن يومها يوم النبي ذاك السن 8 سنين، والمعركة هذه بعد 4 سنوات من الهجرة 14 سنة 17 سنة مع 8 سنة 24 سنة أقول يعني عندنا 24 سنة. وهذا الفارس العجيب العظيم الكبير ده عند العرب سمعته لا 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 نظير له. فيتلقاه علي ويقسم قسمه أول ما نزل من على الفرس يقسم قسمه خرج راح في خبر كان وبدل اللي وراه يفرون يرجعون ونصر الله وجلسوا. وحصل فيها حوادث أنا ذكرتكم بها في وقت قريب ما لا أحب إعادتها. ونصر الله نبيه يوم الأحزاب ويذكر في ذلك يا أيها الذين آمنوا في القرآن يتلقى يوم السلام يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا ريح هذا الريح ريح هو جند من جنود الله أهلك به عادا الأولى ودمر به أمما وخلهم في خبر كان واحد تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر وجماعة دون قلعت قيامهم وسلط عليهم البرد الذي لا نظير له. ولما جات الريح بس الواحد منهم يبي يفر ما يدري عن أهله واللي معه من أصحابه على بعيره أو يخليه يهد ونصر الله النبي محمد وصحبه. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم اللي هم من فوقكم لهم جماعة قريش ومن أسفل منكم لهم جمع طبعا وكذلك بني قريظة استطاع بعض الملاعين من أن يغروا قريظة بنقض العهد فنقضوا العهد وصارت البلوى من كل ناحية على المسلمين. اجاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ويقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب من المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ما تحاربون تحاربون غضبان ولا تحاربون قريش ولا تحاربون من ولا مين ولا الكفار ولا اليهود لا وارجع. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة لأنهم من بني سلمة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم تول الفتنة لآتوها وما تلبثوا إلى أن يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر يوم أحد وما بدلوا تبديلا إلى أن يقول وأنزل الذين ظاهروا مال قريظة هذه الأحزاب وقريظة مع بعض وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب استسلموا لله ولرسوله وأشر عليهم بعض أصدقائهم أن يحكموا سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان جريحا
أصابه جرح شديد، فأجلسه النبي في المسجد النبوي ليعالجه من قرب، وكان من أعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أعلاهم درجة رضي الله عنه، سعد بن معاذ. وكان أهل بني قريظة يثقون إنه حبيب لهم، أنه يعني ما يمكن يسلمهم وأن يساعدهم. فقال من تختارون؟ قالوا نختار سعد بن معاذ، نبي نرضى بحكم سعد بن معاذ. فحملوه، وكان سعد يدعو رب: يا رب يا رب، إن كان بقي لي من عمر، إن كان بقي ناس يعادون نبيك، يا أخي إني حتى أتشفى من قريظة، لما علم أنهم نقضوا العهد. لا تعجل بموتي، يقول لا تعجل بموتي حتى أرى، حتى أشتفي من قريظة. هم اللي طلبوا أني يكون سعد بن معاذ الحكم بينهم، اللي يحكم لهم. فسعد بن معاذ جابوه على حمار وهو يلا خالص إلى قريظة، هم جمعينهم جابوا رضي الله عنه. ولما قرب وركب الحمار، النبي يقول للأنصار: قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. فقاموا يتلقونه ويسندونه ويقودونه. فلما جاء الأخذ بينهم: يا نبي الله، بأن تسبي ذراريهم يعني ونساءهم، وأن تقتل مقاتلتهم، اللي بلغ الحلم اقتلوا، اللي في حل القتال اقتلوا، واللي ما بلغ خليه سيد سبي المسلمين ومال المسلمين، يصير عبيد وأموال المسلمين يأخذونهم عبيد وأسرار سمعي. فأخبر رسول الله أنه قضى فيهم بحكم الملك، بحكم رب السماوات والأرض. بمجرد ما رجع سعد إلى المسجد بالليل، ما واحد من النائمين في المسجد في خيمة قريبة من سعد لقى الدم يجري. فنادت يا أهل الخيمة: انظروا إلى الدم الذي يسعب من عندكم. فإذا سعد بن معاذ رضي الله عنه انقض عليه جرحه ومات شهيدا رضي الله عنه. ويقول النبي: اهتز عرش الله لموت سعد بن مالك. يقول الشاعر: وما سمعنا لهذه إلا لسعد بن مالك، إن سعد بن حسان يقول أو غيره من الشعراء. هذه ذكرت لكم بدر والأحزاب وقريظة والنضير والمرشع وخيبر، أنا ذكرتها في وقت قريب. وكذلك فتح مكة، وفتح مكة احنا بنذكره عندنا. هذه السبع معارك إلا ربنا يقول فيها: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، حطوها قدام عيونكم واعتمدوا على الله وحده، في أنه هو وحده الذي ينصركم على أعدائكم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله السائل خيرا. الواقع أنه أنا ينصحني ونصيحته أنا أهل لها، لأن أنا أعرف اللي هو ينصحني به، أنا أعرف أنه فيه، يعني أنا من عيوبي هذا اللي هو نصحني فيه، هذا من عيوبي لا شك ولا ريب. وأتمنى الله يعيننا عليه إن شاء الله. هو يقول: اسمح لي بهذا التعقيد، وإنني أعلم أن قلوب العلماء فسيحة لتقبل ما فيه نصف، وهذا من باب المؤمن، هو صحيح صادق مرآة أخي. وبعد فهو أنك جزاك الله خيرا تأتي أحيانا بالمعلومة بكلام سريع لا يكاد أن يستطيع أن يدركه الإنسان، صدق. وأنا والله هذا عيب فيه، وأحاول جهدي أن أقضى عليه، لكن الطبع يغلب التطبع، صدر يعين إن شاء الله. أنا بحاول جهدي إن شاء الله. هذا سؤال من نجاوب عنه، صاحبي يا أبي عبد الله ما جبت عنه. من بلادنا يكون الدعاء في الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، وفي هذا الحرم المكي الدعاء في الوتر من أول الشهر إلى آخره. الدعاء يعني القنوت. السائل يسأل عن القنوت، أنه في النصف الأخير من رمضان يقول إن بلادنا، السائل غالبا إنه يمني، يعني عندي 90-95% إنه يمني. أنا هذا هو ذا السبعي كلهم النصف الأخير فقط. هم الوتر الحقيقة القنوت أجمع المسلمون، خذوها مني هذه، أجمع المسلمون على مشروعية القنوت في النصف الأخير من رمضان. أجمع المسلمون على مشروعية القنوت في النصف الأخير من رمضان، وعامة أهل العلم على مشروعية القنوت
في كل وتر من رمضان وغير رمضان، في كل وتر من رمضان وغير رمضان، مع مشروعية الوتر في كل صلاة سواء كانت فجر أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء إذا نزلت بالمسلمين نكبة. إذا نزلت بالمسلمين نكبة نزلت بهم نازلة كأن يحتل عدو أرضهم أو ديارهم أو حصونهم، عند ذلك يأمر أمير المؤمنين أو المسلمين الناس بالقنوت، بالقنوت والدعاء بأن الله ينصر المؤمنين. بعض الناس يجعل القنوت في 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 الفجر طول السنة، وهم الشافعية طبعا يرون القنوت في الفجر طول السنة، والمالكية أيضا، والمالكية أيضا، المالكية والشافعية على أن القنوت في الوجه. الصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح الثابت أن من قنت في الفجر شهرا يدعو على رعد وذكوان وعصية وكذا من القبائل التي آذت الله ورسوله، آذت المسلمين، عصية عصت، فكان يدعو على ناس بأسمائهم، اللهم عليك بفلان، اللهم في الفجر، في الفجر وفي الأوقات يدعو في يقنط بالدعاء على قوم آذوا أصحاب النبي، كان الذين قتلوا في بئر معولة، في بئر معولة لما قتلوا القراء السبعين، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو عليه لمدة شهر ثم ترك القنوت، والعلماء يقولوا نزل فيه ولا من ذلك صحيح ذا ولا من صحيح، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لأني أعتقد أن الآية هذه مكية في سورة النحل ومكية، والحديث هذا في المدينة، فالآية المدنية ما هي فيها، لكن يقولون أن نزل فيها الآية والعلم عند الله، فهو أنا أظنه يصح. إنما المهم أن كون النبي قنت في الفجر هذا شهر واحد ثم تركه وصار يقنت عند النوازل، وهذا الثابت عند عامة أهل العلم، ولا أرى شيئا يصح أصح مما ذكرته، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.